بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب التاسع، باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم، أي الفاصل بينهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجزها بالليل، وهي التي تصنع من النخل، من سعف النخل. قال: فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءتها فصلوا بصلاته، يعني وبينه وبينهم جدار. فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه أحمد. قال الحديث، قال الشوكاني: الحديث تقدم نحوه عن عائشة عند البخاري ومسلم أيضا في باب انتقال المنفرد إماما في النوافل، وفيه تصريح بأنه كان بينه وبينهم جدار الحجرة. وقد تقدم نحو الحديث أيضا عنها في باب صلاة التراويح، وفيه أنها قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي. وهذا في الصحيحين. قوله اكلفوا من الأعمال إلى آخر الحديث هو عند الأئمة الستة من حديثها بلفظ: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والمصنف إنما ذكر هذه الرواية التي عند أحمد لأجل بعض الألفاظ التي فيها. قال: والملال الاستثقال من الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال على الله تعالى، فإطلاقه عليه من باب المشاكلة، نحو: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا أحسن محامله، وهذا أحسن محامله. هذا مذهب من؟ هذا المذهب الذي ذكره الشوكاني مذهب من؟ مذهب المعطلة، مذهب الأشاعرة والمعتزلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل. فالشوكاني وقع في مذهب الأشاعرة في كثير من الصفات، لا أقول في كلها، ولكن في كثير من الصفات. بل كما يقول بعض أهل العلم، الشوكاني في باب الصفات اضطرب، فتارة يذهب إلى مذهب السلف، وتارة يقول بقول الأشاعرة. وإذا قرأت في كتابه التحف في مذاهب السلف تقول: هذا ما عنده خلل في باب الصفات. وإذا قرأت في تفسيره أو في النيل وجدت مثل هذه الأقوال التي هي أقوال الأشاعرة. وقوله أن الملال هو استثقال الشيء ونفور النفس، هذا في حق المخلوق، فمن شبه الله عز وجل بخلقه كفر، كما قال نعيم بن حماد. فإذا كنا نجعل صفة الله عز وجل التي ثبتت له مثل صفة المخلوق، هذا باطل. طيب، ولهذا فإن تأويل هذه الصفة مردود. وأما ما سيذكره بعد من تفاسير بعض أهل العلم فهذا من لوازمها، من لوازم هذه الصفة. قال: وفي بعض طرقه عن عائشة: فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. أخرجه ابن جرير في تفسيره. وقيل معناه: إن الله لا يمل أبدا، مللتم أم لم تملوا، مثل قولهم: حتى يشيب الغراب، والغراب لا يشيب. وهذا من لوازم هذه الصفة، أن الله عز وجل يكرم عباده ويثيبهم على أعمالهم ما لم ينقطعوا عن العبادة، هذا من لوازمها. وقيل معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله. هذا قاله البيهقي والنووي، وهذا قول الأشاعرة. والصحيح أن هذه الصفة تثبت كما هي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، مللا يليق بجلاله وكماله، لا يشابه ملل المخلوقين ولا يماثله، وقد نبه أهل العلم كثيرا على هذا وبينوا أن تأويل هذه الصفة هو مذهب الأشاعرة. وإذا أردت المزيد فانظر في فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجلد الأول 209 وفتاوى العلامة العثيمين المجلد الأول 152. قال: والحديث يدل على أن الحائل بين الإمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة. وقال: في البحر ولا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماعا. يعني إذا كانوا يسمعون الصوت أو يرون شيئا من الإمام فلا يضر ذلك الحائل. وكذلك لا يضر الحائل في غير المسجد ولو فوق القامة إلا أن يمنع من ذلك مانع. ومن هنا يتبين لك أن ما يجعل من الحائل بين الرجال والنساء أنه يجوز من باب أولى، بل قد يصل إلى حد الوجوب إذا كان تركه يؤدي إلى مفاسد. وبلا شك أن ترك النساء في مؤخرة المسجد بدون حائل فيه من المفاسد من التي تحصل للنساء من الرجال وللرجال من النساء. وإذا كان يجوز أن يصلي المأمومون خلف الإمام إذا دعت الحاجة ولو بينه وبينهم حائل، فكيف بالنساء؟ لأن من أهل العلم من يرى أن الحائل هذا بين الرجال والنساء بدعة، وهو الشيخ الألباني رحمه الله. ولهذا يأخذ بعض العجم بهذه الفتوى فيصرون عليها، يقولون خلاص هذه بدعة. ولما ذهبنا تنزانيا قديما قبل أكثر من 10 سنوات، يعني نحو قبل أكثر من 15 عاما، وجدنا بعض المساجد التي تنتسب إلى السنة النساء في مؤخرة المسجد والرجال في المقدمة. ما لكم؟ قالوا: لا، الفاصل هذا بدعة. قد قال الشيخ الألباني بأنه بدعة ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذا فيه مفاسد، بقاء النساء على هذا الحال مفاسد. إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا هذا الباب للنساء لما يحصل من المفاسد من لقاء الرجال بالنساء، ويقول شر صفوف الرجال أولها وخيرها آخرها، حتى وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، هذا كله لتتباعد النساء من الرجال، ويقول يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن، أي لحصول المفاسد. فإذا وضع الفاصل بين الرجال والنساء هذا لا بد منه لما يترتب على تركه من المفاسد الكثيرة. ثم الفاصل بين الرجال بين المأمومين والإمام هذا إذا كان هناك حاجة، أما يتعمد يعني يأتي يصلي بالناس يقول لهم المعذرة منكم أنا سأصلي من داخل من حجرتي في البيت وأنتم صلوا في المسجد ورائي بدون حاجة، هذا لا دليل عليه. وإنما حصل هذا في صلاة التراويح، كانوا يسمعون صوته ليس بينه وبينهم إلا جدار، وهم يريدون أن يصلوا خلفه ولم يشعروه. هو ما صلى إماما، هو صلى بمفرده، إنما هم صلوا خلفه ثم أخبروه بعد ذلك. الشاهد من هذا أنه إن دعت الحاجة، وقد كان بعض الأئمة من الخلفاء ونحوهم يجعل له مقصورة في المسجد يصلي فيها خوفا عليه، يعني يجعل في مكان هكذا يعني كالحماية بينه وبين المأمومين، لكنه مفتوح يسمع صوته وربما يرى شيء من رأسه ونحو ذلك. فهذا لا شيء في الصلاة، الصلاة صحيحة. فكما سمعت أنه في باب النساء من باب أولى.